أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن هناك قصود كثيرة، وأن محل النزاع هو قصد أخذ قصد القربة، يعني هذا القيد أن تكون الصلاة مقيدة به، أو بعبارة أخرى الامتثال بداعي الأمر المتوجه إلى المكلف. هل يمكن أن يطلب المولى هكذا صلاة مقيدة بهذا القيد؟ وقلنا بأن هناك قصود ثانية مثل قصد المحبوبية أو قصد رضا المولى أو غير ذلك من الوجوه، هذه أنه لا مانع أن يأخذها المولى، لكن محل النزاع هو وماذا أن يؤتى بالصلاة المقيدة بداعي امتثال الأمر، عبر عنه بقيد قصد القربة أو بداعي امتثال الأمر. هنا محل النزاع. أنا شرحت هذا الدرس بس ما طبقته لسبب، لأنه احنا عندنا الاطلاق والتقييد بالنسبه الى الواجبات فيها تقسيمات، هناك تقسيمات اوليه وتقسيمات ثانويه. جميع التقسيمات الاوليه انما يلاحظ فيها ماذا؟ ذات الواجب، يعني ذات الصلاه المكونه من اجزاء وشرائط. فمثلا المثال اللي هو جايبه انه الصلاه تنقسم الى صلاه ذات سوره وصلاة فاقدة للسورة، أو صلاة ذات طهارة أو فاقدة للطهارة، وهكذا. هذه تسمى تقسيمات أولية، يعني ناظرة إلى نفس الأجزاء والشرائط بالنسبة للصلاة. وأخرى تسمى بالتقسيمات الثانوية. التقسيمات الثانوية هو نفس الأمر، هذه الصلاة صلاة مأمور بها، وتلك الصلاة صلاة غير مأمور بها. على العموم، هذه المقدمات التي قدمها الشيخ المظفر لكي يأتي بعد ذلك، مو الآن، يأتي بعد ذلك ويبين بأنه ماذا، أين محل النزاع، ويعود إلى أصل البحث. هل يمكن أخذ قيد قصد القربة في متعلق الأمر أم لا؟ نطبق هذا المقدار اللي تركناه. يقول: محل الخلاف من وجوب قصد القربة أن محل الخلاف في المقام هو إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المأمور به، يعني المأمور به الصلاة. هذه الصلاة يمكن أن تقيد بهذا القيد، يعني أيها المكلف ائت بالصلاة بقصد امتثال الأمر. هل يمكن هذا؟ هذا هو الكلام، محط الكلام. وأما غير قصد الامتثال من وجوه قصد القربة كقصد محبوبية الفعل المأمور به الذاتية، خب الفعل الصلاة محبوبة للمولى ذاتا، جميع ما يأمر به المولى هو من الأمور العبادية، هو محبوب للمولى في ذاته، باعتبار أن كل مأمور به لا بد أن يكون محبوبا للآمر ومرغوبا فيه عنده. إذن هذه أيضا نأخذها كقاعدة، كل ما يأمر به المولى لا بد أن يكون محبوب للمولى، صحيح؟ فالمولى يشتاق إلى هذا الفعل، حين الاشتياق بالمعنى المجازي، وفي هذا الفعل معنى الاشتياق وجود مصلحة، المصلحة ترجع إلى المكلف. المولى لا يحصل على شيء، المولى العظيم إنما أمرنا بالصلاة وبالعبادات لمصالح ترجع إلينا لا إليه، مو مثل اشتياقنا إحنا ولا مثل اشتياق المخلوقات، لا. هنا الكلام أنه محبوب للمولى، أي أن فيه ماذا؟ مصلحة ترجع إلى المكلف، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان، يحب اللي خلقه، زين هذا الإنسان اللي خلقه، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يعني يدله على المصالح ويبعده عن المفاسد. وكقصد التقرب إلى الله تعالى محضا بالفعل لا من جهة قصد امتثال أمره. حين قاعد يجيب لنا الآن قصود أخرى، مثلا رجاء رضا الله سبحانه وتعالى، لا بأس، ونحو ذلك من وجوه قصد القربة. فإن كل هذه الوجوه لا مانع قطعا من أخذها قيدا للمأمور به، ولا يلزم المحال الذي ذكروه في أخذ قصد الامتثال على ما سيأتي. ولكن الشأن في أن هذه الوجوه هل هي مأخوذة في المأمور به فعلا على نحو لا تكون العبادة عبادة إلا بها. أنا قلت بالأمس عبادية العبادة تتحقق بأمرين، شنو؟ إيجاد الفعل بالخارج، هذا واحد. اثنين، متقربا إلى الله. التقرب إلى الله لابد أن يكون، وطاعة الله لابد أن يكون مسبوق بأمر. هذا الأمر لو أتى به المكلف مستجمعا لجميع الشرائط ومتقربا به إلى الله تحققت هذه العبادية. لذلك من صلى لا تقربا إلى الله وإنما تقربا إلى السلطان، مثلا قد نفرض السلطان متدين ولا يحب أحد لا يصلي، هذا أصلا لا يصلي، لكن إذا ذهب عند السلطان يصلي في الصف الأول مثلا، هذه ليست عبادة، لأنه ماذا؟ قوام العبادة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والحق أنه لم يؤخذ شيء من الوجوه التي ذكرها مثل المحبوبية، رضا الله، هذه كلها في المأمور به وهي الصلاة مثلا. والدليل على ذلك ما نجده من الاتفاق على صحة العبادة كالصلاة مثلا، إذا أتى بها بداعي أمرها مع عدم قصد الوجوه الأخرى. لو شخص صلى زين وأتى بالصلاة مستجمعة لجميع الشرائط قربة إلى الله تعالى، لكن مو طلبا لرضا، مثلا أنه شخص يخاف من النار ما يريد عقاب، مو طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، أو أتى بها بعنوان التقرب يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى مثلا، وهو غافل عن أن هذه طاعة وهذه محبوبة للمولى وهذا فيه هذا العمل فيه رضا الله، كله غافل عنه، صلاته شنو؟ صحيحة. فهذا دليل على أن هذه الوجوه غير دخيلة في المأمور به. لو كانت دخيلة مثل الطهارة أو الاستقبال، لو ما استقبل القبلة وصلى صلاته باطلة قطعا. ولو كان غير قصد الامتثال من وجوه القربة مأخوذا في المأمور به لما صحت العبادة ولما سقط أمرها. يعني لو نفرض كان قصد الرضا طلبا لرضا الله، لو كان مأخوذ يسقط الأمر؟ ما يسقط. ليش؟ لأن أنت أيها المكلف صليت صحيح، لكنك أخللت بشرطين، وهو أنك لم تقصد أن هذه الصلاة أوقعها في الخارج طلبا لرضا الله، ما حد يقول هالكلام. فبالتالي لو كان هذا الوجه من وجوه أنه القصود مأخوذ قيدا في المأمور به لما سقط الأمر المتوجه إلى المكلف. مثال طبعا واضح، الآن المكلف لو لم يستقبل وصلى أفضل وضوء متوضي وأحسن قراءة يقرأ وثياب طاهرة، لكنه ما استقبل، قال أنا ما أريد أستقبل القبلة أصلي إلى بيت المقدس مثلا، أنا باعتبار أني أنا أحب فلسطين فأريد أن أصلي إلى القبلة التي كانت قبل تحويل القبلة، نقول له أصلي. بعد ما ينتهي من الصلاة نقول الصلاة باطلة. ليش؟ للإخلال بشرط من شروط الصلاة وهي الاستقبال. خو طلب الرضا خو موش غافل ما يدري، الآن أكثر الناس غافلين عن هالقصود، أنت بس زين منهم حافظين قصة القربة، فبالتالي لو تقول له أنه هذه الصلاة مثلا توجب رضا الله، توجب أنها هي مثلا مصداق لطاعة الله، أنت لابد حين الصلاة تكون متذكر ومتوجه. مثل البعض يقول أنه من مراتب الخشوع أن الإنسان يستذكر حين الوقوف أنه بين يدي الجبار وأنه كذا، ويذكر أنه لا بأس، جيد هذا. لكن أكثر الناس لا، ما يلتفتون إلى هذه المعاني. فبالتالي هذا دليل على أنه ماذا، أن هذا الوجه أو تلك الوجوه غير مأخوذة بالمأمور به. فالخلاف إذن منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال واستحالة أخذ قصد الامتثال. طيب، ثم يقول: الإطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب، أن كل واجب في نفسه كالصلاة له تقسيمات باعتبار الخصوصيات التي يمكن أن تلحقه في الخارج. سيجيب مثال مثلا الصلاة الآن في الخارج، شوفوا في الخارج مو الصلاة المأمور بها، في الخارج زيد صلى صلاة ماذا؟ فاقدة للسورة. وعمر صلى صلاة في الخارج فاقدة للاستقبال، وهند صلت صلاة في الخارج في ثوب النجس، وأحمد صلى في الخارج، وهكذا. صحيح؟ فباعتبار الخارج هناك تقسيمات ماذا؟ أولية تلحق العمل. وين تلحق العمل؟ حين الامتثال. يخل بشيء فيقال هذه الصلاة واجدة للسورة، هذه الصلاة فاقدة للسورة، وهكذا. أن كل واجب في نفسه له تقسيمات باعتبار الخصوصيات التي يمكن أن تلحقه في الخارج. مثلا الصلاة تنقسم في ذاتها مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها إلى ذات سورة وفاقدتها، وذات تسليم وفاقدتها، صلاة عن طهارة وفاقدتها، صلاة مستقبل بها القبلة وغير مستقبل بها، صلاة مع الساتر وبدونه، وهكذا. يمكن تقسيمها إلى ما شاء الله من الأقسام بملاحظة أجزائها وشروطها، وملاحظة كل ما يمكن فرض اعتباره فيها وعدمه. هذا كله بلحاظ الخارج، حطوا بالكم، مو بلحاظ تعلق الأمر. الأمر لا يتعلق بالصلاة، بصلاة بلا استقبال. نعم، ممكن أن يتعلق بصلاة بلا طهارة خبثية، لكن لا يتعلق بصلاة بلا طهارة حدثية. لذلك الذي قال أنه فاقد الطهورين يصلي، ماذا قال؟ قال يصلي في الوقت، ثم إذا وجد الماء ولا أعاد ولا ماذا؟ قضى خارج الوقت. لماذا؟ لأنه يقطع، بل يعلم بأن هذه الصلاة غير مجزئة عن المأمور به الواقعي. طيب، وتسمى مثل هذه التقسيمات التقسيمات الأولية. ليش أولية؟ لأنها تقسيمات تلحقها، يعني تلحق الصلاة أو قول المأمور به في ذاتها مع قطع النظر عن فرض تعلق شيء بها، مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها. وتقابلها التقسيمات الثانوية التي تلحقها بعد فرض تعلق شيء بها كالأمر مثلا، وسيأتي ذكرها. احنا كلامنا في التقسيمات الثانوية، سيأتي الكلام عنها، خلينا نطبق هذا. فإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأولية للواجب، فالحكم بالوجوب بالقياس إلى كل خصوصية منها لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات ثلاثة. في الواقع وفي عالم الثبوت، هذا الشيء قبل أن نقول مأمور به، إذا تعلق به الأمر، إما أن يتعلق به على نحو لا بشرط، يعني مهمل، صحيح؟ مو ناظر إلى شيء، أو بشرط شيء كما في التقييدات في الشروط، أو ماذا؟ بشرط لا، كما في القواطع والموانع. شو الفرق بين القاطع والمانع؟ احنا اصول بس لابد ان ابين، هناك شيء في الصلاة يسمى قاطع وهناك شيء يسمى مانع. المانع شنو هو؟ كالقهقه في الصلاة او التكلم، هذه موانع كلها تؤخذ بشرط لا. زي بشرط لا تتكلم ولا تضحك ولا ولا. زين، اما القواطع هذه موانع، اما القواطع هو شيء واحد، كل ما يمحي الصورة ماذا؟ الارتباطية للصلاة يسمى قاطع لا يسمى مانع. فنان ما يقول هذه موانع، يقول لا هذه قواطع. على سبيل المثال، لو الإنسان فعل فعل كثير، هذا الفعل الكثير ماذا؟ ما حل صورة الصلاة، بحيث لو رآه رائن يقول هذا ما يصلي، صحيح؟ فبالتالي إذا فقدت الهيئة الاتصالية التي لا بد من وجودها بين أجزاء الصلاة تنمحي صورة الصلاة. الله أكبر، مثلا ركع، قام راح جاب له جدر، خلى فيه أكل، حط على الجولة مثلا، شغل النار تحته ورجع. في هذه الأثناء شو يقولون هذا؟ يقول هذا ما يصلي. خلنا نفرض مثلا أنه ما استدبر القبلة المستقبل ورجع إلى الخلف، هذا ما حل، لأنه فعل كثير يوجب أنه ماذا؟ عدم كون هذا الشخص في حالة الصلاة. يقول ألف أن يكون، شنو هو يكون؟ الواجب، الواجب أن يكون الواجب مقيدا بوجودها، يعني بوجود الخصوصية. الواجب إما يكون مقيد بوجود الخصوصية ويسمى بشرط شيئين، مثل شرط الطهارة، الصلاة مقيدة بالطهارة بهالخصوصية، بالساتر والاستقبال والسورة والركوع والسجود وغيرها من أجزاء وشرائط بالنسبة إلى الصلاة. اثنين، أن يكون مقيدا بعدمها، يعني بعدم هذه الخصوصية. صلاة مقيدة بعدم ماذا؟ بعدم هذه الخصوصية، ويسمى بشرط لا، مثل شرط الصلاة بعدم الكلام والقهقهة والحديث إلى غير ذلك من قواطع الصلاة. ثلاثة، أن يكون مطلقا بالنسبة إليهما، مهمل لا بشرط يجتمع معه ألف شرط. زين، مو ملاحظ في شيء، أصلا الخصوصية هنا غير ملاحظ، غير ملاحظة يعني مو مقيد بلا، لا مهمل أصلا. أن يكون مطلقا بالنسبة إليهما، أي غير مقيد بوجودها ولا بعدمها، ويسمى لا بشرط، مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت، فإن وجوبها يعني وجوب الصلاة غير مقيد بوجوده، يعني بوجود القنوت، ولا بعدم القنوت. إن هذا كله احنا قاعد نتكلم، وين نتكلم؟ في مرحلة الثبوت، مو في مرحلة الإثبات، لأنه في مرحلة الإثبات واضح، يعني في مرحلة الدليل أتت رواية دلت على التقييد، لذلك الروايات الأجزاء والشرائط، زين، هذه الرواية تقيد الإطلاقات. مثلا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وإذا أجت أقيموا الصلاة تقول هنا مطلق، يقول لك لحظة، في عندنا أدلة أجزاء وشرائط. على سبيل المثال أنا أضرب لكم مثال يعني واقعي، الآن الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون أركان الصلاة التي لا توجد الصلاة إلا بها تستكشف من حديث لا تعاد، لأنه إذا كان ركن المفروض أن الإخلال به ماذا؟ موجب لبطلان الصلاة على كل حالين. أما إذا لم يكن ركن فهنا ماذا؟ لا تعاد. إذن لا تعاد الصلاة إلا من خمس، يأخذونها ويفرحون فيها، يقولون أركان الصلاة خمسة، لا أركان الصلاة تسعة. زين، هذا حديث لا تعاد، هاي نقول أدلة الأجزاء والشرائط تقيد هذا الحديث. تقول أيها الحديث، يا حديث لا تعاد، الذي تقول بأن أجزاء الصلاة خمسة وما عداها لا تعاد، نقول لا لحظة، أكو بعد أربعة ماذا تقيد، فيصير أنه ماذا لا تعاد الصلاة إلا من تسع مو إلا من خمس، واضح؟ فإذن نحن الآن نتكلم في عالم الثبوت، أما عالم الإثبات فهو عالم الدليل. أتى دليل قيد بها ونعمت، لم يأتي دليل خب مطلق، صح ولا لا؟ فإذا بالنسبة للتقسيمات الأولية ما عندنا مشكلة بالتمسك بالإطلاق لنفي القيد المشكوك. إذن وين إحنا بحثنا عين؟ مو في التقسيمات الأولية، إحنا بحثنا في التقسيمات الثانوية كما سيأتي. وأما في مرحلة الإثبات والدلالة فإن الدليل الذي يدل على وجوب شيء إن دل على اعتبار قيد فيه، مرة ثانية نرجع الضمائر، فإن الدليل الذي يدل على وجوب الصلاة إن دل على اعتبار قيد في الصلاة أو على عدم اعتبار قيد في الصلاة فذاك يعني شنو؟ يعني الحمد لله رب العالمين، الله كفانا مؤنة الشك والبحث والتمسك بإطلاقات وبأصول. وإن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد لا وجودا ولا عدما، زين هاي مشكلة، زين الدليل غير متضمن لبيان لا تقييد ولا عدم تقييد، يعني لا وجودا ولا عدما. خل نفرض مثال خطأ، أنا رح أقول المثال أتى أنه ماذا غير متعرض للطمأنينة، هل الطمأنينة من أجزاء الصلاة أم لا؟ ليس من أجزاء الصلاة، واضح؟ لو كان الدليل من هذا القبيل وإحنا شككنا في أن الطمأنينة جزء أم لا، نتمسك بماذا؟ بأصالة الإطلاق لنفي هذا الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك. فإن المرجع في ذلك هو أصالة الإطلاق، وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا توفرت المقدمات المصححة للتمسك بأصالة، أقول أصالة الإطلاق مو أنه أي واحد يتمسك فيها، لها مقدمات ستأتي إن شاء الله في بحث المطلق والمقيد، هناك مقدمات لا بد من تحققها وتوفرها كي نتمسك بالإطلاق. إذا توفرت المقدمات المصححة للتمسك بأصالة الإطلاق على ما سيأتي في بابه وهو باب المطلق والمقيد، وبأصالة الإطلاق يستكشف أن إرادة المتكلم الآمرة متعلقة بالمطلق واقعا، أي أن الواجب لم يؤخذ بالنسبة إلى القيد إلا على نحو لا بشرط. شنو هالكلام؟ يعني لو الآن نحن شككنا في اعتبار قيدين، ما عندنا دليل يدل بضرس قاطع نقول تقييد أو عدم تقييد، لكن شككنا، أصالة الإطلاق ماذا تقول؟ لو كان المولى في مقام البيان وهو في مقام بيان مراده مثلا من الصلاة ولم يقيد ولم يكن هازلا وإلى آخره من المقدمات، فهنا يستكشف ماذا؟ أنه لا يريد هذا الأمر، هذا معنى التمسك بالإطلاق لنفي القيد الزائد. زين هذا لا بأس فيه بالمقدمات أنه التقسيمات الأولية. إذن وين مشكلتنا؟ إحنا مشكلتنا وين؟ في التقسيمات الثانوية اللي قلنا عنها، أنه الأمر الذي يتعلق هذا مو من خصوصيات ذات الصلاة، لأن الصلاة شيء والأمر الذي يتعلق بها شيء آخر. أنت تريد أن تقول هذه الصلاة لا مقيدة بالإتيان بها بداعي امتثال هذا الأمر، إنزين يعني شلون تبي تقسم لي؟ تقول هذه صلاة أتي بها بداعي الأمر وتلك صلاة لم يؤتى بها بداعي الأمر. هكذا راح نقسم، صحيح؟ هنا يأتي الكلام الذي نتحدث عنه، والخلاصة أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الأولية، ثم إن كل واجب بعد ثبوت الوجوب وتعليق الأمر به واقعا، يعني المولى زين يأمر به واقعا، هذا الواجب ينقسم إلى ما يؤتى به في الخارج بداعي أمره وما يؤتى به لا بداعي أمره. هذه الصلاة الآن هذا يصليها بداعي امتثال الأمر المتوجه إليه من المولى، وذاك يصليها بداعي ماذا؟ بداعي إرضاء الملك مثلا أو شيء آخر، الآن بأي داعي آخر، أو يصليها لا بداعي مثلا لو فرض. ثم ينقسم أيضا إلى معلوم الواجب ومجهول الواجب، وهذه التقسيمات تسمى التقسيمات الثانوية لأنها من لواحق الحكم وبعد فرض ثبوت الوجوب واقعا، يعني هذه تلحق الحكم وهو شنو؟ الوجوب. الحكم هو الوجوب، ومتعلق الوجوب هي الصلاة، هذه تلحق الحكم ماذا؟ بعد ثبوت الحكم وتعلق الحكم بالواجب واقعا. يقال أن هذه الصلاة واجبة، ولكن أيها المكلف ائتي بها بداع امتثال أمرها، حينئذ يأتي الكلام. إذ قبل تحقق الحكم لا معنى لفرض إتيان الصلاة مثلا بداعي أمرها، الصلاة الآن ما تعلق بها الوجوب قبل الزوال، الآن إحنا قبل الزوال الضحى مثلا، هل يقال صلي الظهر بداعي أمرها؟ أقول ما تعلق بها الوجوب، بعد ما أتى أمر كي أقصد ذلك الأمر، خلي يجي الأمر حتى أنا أقصده وأمتثله، لأن المفروض في هذه الحالة لا أمر بها حتى يمكن فرض قصد ذلك الأمر، وكذا الحال بالنسبة إلى العلم والجهل بالحكم، وفي مثل هذه التقسيمات يستحيل التقييد، يعني تقييد المأمور به. شنو العلم والجهل؟ يصير المولى يقيد بهالكيفية، صلي زين إذا علمت بوجوب الصلاة، لا تصلي إذا كنت جاهلا بوجوب، يقولون ما يصير هذا، ليس من شأن المولى. ليش؟ لأنه المولى ماذا يفعل؟ شنو شأن المولى؟ أنه المولى الآن يفرض الصلاة، يصورها بأجزائها وشرائطها ويحكم بها، إنزين بعد أن حكم بها المولى يمر هذا الحكم في عدة مراحل، مرحلة الأولى مرحلة إنشاء الحكم، خب إنشاء، ثم بعد ذلك فعلية الحكم، فعلية الحكم بفعلية موضوعه، يعني إذا وجد المكلف البالغ العاقل حينئذ ماذا يكون الحكم فعليا. لكن الحكم فعلي ما ينفع، ليش ما ينفع؟ لأنه شنو فائدة وجود مكلف بالغ عاقل زين وتقول له صلي، أنت تقول له صلي بس الأمر مالك ما وصل إليه، الأمر ما وصل إليه، تقول الحكم فعلي، نقول نعم الحكم فعلي ولكن لا يجب امتثاله. متى يجب الامتثال؟ إذا وصل الحكم إلى مرحلة التنجز، وهو أن يصل إلى المكلف، فما في أنه ما يمكن أن يقيد المولى بالجهل والعلم، هذا التقييد مثل حال تقييد اتيان الأمر بقصد الامتثال. يقول وفي مثل هذه التقسيمات يستحيل التقييد، أي تقييد المأمور به، فإن قصد امتثال الأمر مثلا فرع وجود الأمر، أو أنت شو أنت بتقول لي أيها المكلف زين صلي بقصد امتثال الأمر، ولا أي أمر، ما توجه لأمر إلى الآن، لابد أن يكون هناك أمر في مرتبة متقدمة كي تأمر بماذا؟ هو ما يبي، هي القضية لازم تفهمونها، هو يبي يأمر بأمر واحد، ما يبي يأمر بأمرين مثل ما قال النائيني متمم جعل، نقول حق المولى يلا أمر، يقول صلي بس ما قيدت، وين القيد مالك؟ صح؟ انزين، يقول لا خل أقول شيء ثاني، صلي بقصد امتثال الأمر، نقول أي أمر؟ الأمر ما كان موجود، أنت الآن قاعد تقول صلي بقصد امتثال الأمر، الأمر لابد أن يكون، يعني لابد من وجود العرش ثم تنقش، لابد من وجود أمر ثم تقول أيها المكلف إذا أردت أن تصلي في الخارج، أنت في الخارج اقصد ذلك الأمر، هذا ما يمكن، واضح؟ فرع وجود الأمر، فكيف يعقل أن يكون الأمر مقيدا به ولازمه أن يكون الأمر فرع قصد الأمر، وقد كان قصد الأمر فرع وجود الأمر، فيلزم أن يكون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما، وهذا خلف أو دور. شلون خلف أو دور؟ خلف، أنت شنو قاعد تفرض؟ قاعد تفرض أن الأمر متقدم، إذا قلت صلي بقصد الأمر قاعد تفرض شنو؟ متأخر. أنت قاعد شلون تفرضه متأخر؟ أنت قاعد تقول أنه متقدم، هذا خلف أو دور. شلون الدورية؟ هكذا تقول بأنه متى يصلى في الخارج بقصد الأمر؟ إذا كان هناك أمر سابق. ومتى يكون هناك أمر سابق؟ إذا كان هناك قصد للأمر، قصد الأمر في الخارج، وهذا فيلزم أنه الأمر متوقف، قصد الأمر متوقف على وجود الأمر، والأمر متوقف على وجود القصد في الخارج، وهذا دور واضح. وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا لما قلنا سابقا، زين، أن الإطلاق والتقييد من قبيل الملكة والعدم، بالقياس إلى التقييد فلا يفرض إلا في مورد قابل للتقييد، ومع عدم إمكان التقييد مثل ما قلنا الحجر لا يمكن أن يبصر، فلا يصح أن تقول عنه أعمى، هذا ما يقبل التقييد، فلا يصح أن تقول أن هناك إطلاق، ماكو إطلاق. ومع عدم إمكان التقييد لا يستكشف من عدم التقييد إرادة الإطلاق، هذا كله كان مقدمة للبحث اللي راح ندخل فيه إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل.